السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم وفي قسم اللغة العربية. لازلت أذكر مشاهدينا الكرام ومن يتابعون معنا من طلبة العلم أننا لازلنا في شرح متن الأزهرية للشيخ خالد الأزهري، ونشرف ونسعد بضيف كريم في هذه المجالس، الأستاذ الدكتور تامر أنيس، عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مرحبا أستاذ دكتور تامر.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد والسادة المشاهدين.
الله يشرف، شرفنا بك، ودائما ما نستفيد من فضلك وعلمك.
أكرمك الله ونفعك.
رفع الله قدرك في الدرين. مشاهدينا الكرام، جميع حلقات مجالس العلم بالترتيب ابتداء من المجلس الأول إلى ما وصلنا إليه من حلقات تجدونها تباعا مرفوعة على موقع يوتيوب، على قناة الندى، على الموقع الخاص بها على يوتيوب بإذن الله، لمن أراد أن يراجع الحلقات التي فاتته من مجالس العلم في هذا القسم أو في غيره من بقية الأقسام، سواء كان في الفقه أو التفسير أو الحديث أو اللغة العربية أو غيرها من علوم شرعية نقدمها لكم بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. في متن الأزهرية انتهينا من المنصوبات والمجزومات، واليوم نبدأ في المجرورات بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: المجرورات قسمان، مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف لا بالإضافة. فالأول ما يجر بمن بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
وبعد، فينتقل المصنف بنا إلى الحديث عن المجرورات.
نعم.
فيقول رحمه الله تعالى: المجرورات قسمان، وهي المجرور بالحرف،
نعم،
أي المجرور بحرف الجر، والمجرور بالمضاف.
نعم.
ويعني به المضاف إليه. قال: المجرور بالحرف أو مجرور بالحرف، ثم عد لنا هذه الأحرف.
نعم.
فذكر المشهور منها.
نعم.
يعني لم يذكر جميع حروف الجر، ولكنه ذكر المشهور والشائع والمتداول بكثرة.
نعم.
في الكلام، فقال: من وإلى إلى آخره. أما من فلها عدة معاني.
نعم.
لكن أشهر معنى لمن هو أن تكون لابتداء الغاية. وإلى أيضا لها عدة معاني، وأشهر معنى لها أن تكون لانتهاء الغاية. ومثالهما معا قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد
الأقصى الذي باركنا حوله. فمن ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية. من أيضا تأتي لبيان الجنس.
نعم.
فنقول مثلا: هذا باب من خشب. يعني أن الباب مصنوع من هذا الجنس من الموجودات.
نعم.
عن تكون للمجاوزة. أقول: رميت السهم عن القوس.
نعم.
على تكون للاستعلاء. نقول مثلا: وعليها وعلى الفلك تحملون.
نعم.
على الأنعام وعلى الفلك تحملون. فالاستعلاء. في تكون للظرفية.
نعم.
تقول: وضعت الكتاب في الحقيبة.
نعم.
فالحقيبة ظرف. نعم. ظرف للإيه؟ للكتاب. وتقول: أقابلك في الصباح.
نعم.
فهذا للجمع.
نعم.
رب تستعمل للتكثير وللتقليل.
نعم.
للتكثير وللتقليل. يقولون: رب أخ لك لم تلده أمه.
نعم.
رب أخ، فرب هنا حرف جر، وأخ مجرور رب، إلا أن رب هذه تسمى حرف جر شبيها بالزائد.
نعم.
لأنها لا تغير الموقع الإعرابي لما بعدها.
نعم.
رب كاسية في الدنيا عارية
يوم
القيامة. فهنا ما بعد رب مبتدأ مجرور لفظا.
نعم.
مرفوع محلا. وبعضهم يقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة.
نعم.
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد.
نعم.
فهو شبيه بالزائد في أنه لا يؤثر ولا يغير الموقع الإعرابي أو الوظيفة النحوية لمدخوله.
نعم.
وهو أيضا لا متعلق له، وسنتكلم عن تعلق حروف الجر بعد ذلك إن شاء الله.
نعم.
ولكنه له معنى، فهو يفيد التكثير أو التقليل.
نعم.
يفيد التكثير أو التقليل. ثم قال والباء.
نعم.
الباء معناها الأصلي الإلصاق، وتأتي لمعاني أخر كالاستعانة مثلا.
نعم.
كتبت بالقلم، مثال الإلصاق طبعا إذا قلت مررت بزيد.
نعم.
الاستعانة كتبت بالقلم، ومن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في البسملة.
نعم.
الكاف معناها الأصل هو التشبيه.
نعم.
محمد كالأسد. اللام تأتي. نعم. لمعان منها التعليل، ومنها الملك أو شبه الملك أو الاستحقاق.
نعم.
إذا قلت مثلا طلبت العلم لمرضات الله. لمرضات الله، فاللام هنا للتعليل. وتقول الكتاب لزيد.
نعم.
فهي للملك. وتقول السرج للحصان، فهي للاستحقاق، وهكذا.
نعم.
وأيضا الحمد لله للاستحقاق. ثم قال وحروف القسم، يعني ومن ما يجر من حروف الجر حروف القسم.
نعم.
وهي الباء، والباء هي أصل حروف القسم، ومن ثم تستعمل مع فعل القسم، يعني تقول أقسم بالله.
نعم.
أو أحلف بالله، لكن لا تقول أقسم والله أو أقسم تالله.
نعم.
استعمالك للواو والتاء في القسم يأتي بدون الفعل، أما الباء فيمكن أن تأتي بالفعل، ويمكن أن تستعملها تقول بالله
مباشرة.
تمام. نعم. فالباء تستعمل للقسم، الواو طبعا
والله
للقسم. نعم. مثل. نعم. إيه؟ والعصر.
نعم.
إن الإنسان لفي خسر. والعصر، فالواو هنا حرف جر وهي حرف قسم، والعصر مجرور بواو الإيه؟
لم تكن القسم. تقصد قاصرة على لفظ جلالة فقط، والله أي قسم
الواو تأتي. نعم. مع أي لفظ مقسم. نعم. به. أما التاء فهي لا تستعمل إلا مع لفظ الجلالة
تالله.
مع الله.
نعم.
تالله، أو مع كلمة رب الكعبة.
نعم.
تربي الكعبة.
تربي الكعبة.
تربي
هذه
الكعبة.
هذه موجودة في اللغة العربية.
موجودة في العربية. نعم. تالله وتربي الكعبة.
نعم.
وسمعت الرحمن، وهو يعني قليل.
نعم.
فهي تستعمل مع هذه الألفاظ فقط.
نعم.
إذن هذه حروف الجر.
نعم.
التي يكون ما بعدها اسما مجرورا، هذه وظيفته النحوية. نقول اسم مجرور وعلامة جره كذا.
نعم.
وبعد ذلك الجار والمجرور معا لابد أن يتعلق بشيء، وسنتكلم. نعم. عن هذا عند الحديث عن أحكام أشباه الجمل إن شاء. نعم. الله.
تمام. يقول المصنف رحمه الله والثاني ثلاثة أقسام، ما يقدر باللام نحو غلام زيد، وما يقدر بمن نحو خاتم فضة، وما يقدر بفي نحو مكر الليل، وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف.
انتقل إلى الحديث عن المضاف إليه.
نعم.
والمضاف إليه هو ما نزل مما قبله منزلة التنوين مما قبله.
نعم.
فهناك علاقة بين اللفظ المضاف واللفظ المضاف إليه. إذا قلت كتاب زيد هناك علاقة بين هذين اللفظين.
نعم.
النحاة يشبهون هذه العلاقة بالعلاقة بين الاسم المنون والتنوين. ما وجه الشبه؟
نعم.
وجه الشبه أن الاسم المنون إذا قلت مثلا كتاب كتاب.
نعم.
الاسم المنون هذا يتغير بحسب الإعراب، هذا كتاب ينطق بالحق.
نعم.
إن الكتاب إن كتابا مثلا جليلا ينفعك إن كتابا فهذا منون منصوب. نعم. نظرت في كتاب مجرور. فإذا الباء اللي هي آخر اللفظ الأول تتغير بعلامات الإعراب.
نعم.
ونون التنوين ساكنة دائما يعني تلزم حالة واحدة.
واحدة. نعم.
إذن أنا عندي هنا تركيب من لفظين، اللفظ الأول يتغير آخره بعلامات الإعراب واللفظ الثاني يلزم حالة واحدة. فكذلك نعم. العلاقة بين المضاف والمضاف إليه، اللفظ الأول وهو المضاف يتغير بحسب علامات الإعراب.
نعم.
واللفظ الثاني يلزم حالة واحدة وهي الجر. فنقول مثلا كتاب النحو نافع، إن كتاب النحو نافع.
نعم.
نظرت في كتاب النحو، فعندي كلمة كتاب تغيرت بعلامة الإعراب وكلمة النحو ثابتة على حالة واحدة وهي الجر.
نعم.
هذا المضاف إليه ما الذي يجره؟ قال في البداية قال مجرور بالمضاف.
نعم.
لا بالإضافة. وذكر الخلاف في العامل ربما يقال إنه لا يناسب المبتدئين، وهذا متن موضوع للمبتدئين.
نعم.
إلا أنه يعني ذكره لأن الذي شاع على ألسنة المعربين هو قولهم مجرور بالإضافة.
نعم.
مجرور بالإضافة. والتحقيق أنه مجرور بالمضاف، وهذا مذهب سيبويه وما رجحه كثير من المتأخرين.
نعم.
ثم المضاف إليه هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من باب الإضافة المعنوية وإما أن يكون من باب الإضافة اللفظية، لكنه لم يتحدث هنا إلا عن الإضافة المعنوية فقط.
نعم.
لأنها الإضافة الحقيقية أو الإضافة المحضة، أما الإضافة اللفظية فتسمى إضافة مجازية أو إضافة غير محضة.
نعم.
وبين لنا أن هذه الإضافة المعنوية تكون على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أو المعنى الأول أن تكون على معنى اللام.
نعم.
فإذا قلت كتاب زيد فالمعنى كتاب لزيد، كتاب زيد كتاب لزيد.
نعم.
فالإضافة هنا على معنى اللام، وهذا هو الكثير والشائع في الإضافة.
نعم.
أن تكون على معنى اللام. المعنى الثاني أن تكون على معنى من البيانية، يعني التي لبيان الجنس.
نعم.
فتقول هذا باب خشب، باب خشب، وهذا
أي
خاتم
من خشب.
آه. وهذا
نعم.
خاتم فضة.
نعم.
يعني باب من خشب
وخاتم من فضة.
من فضة. نعم. والمعنى الثالث أن تكون على معنى فيه، فيكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما في قول الله عز وجل بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا.
نعم.
فهنا مكر الليل، مكر الليل، فالمكر في الليل، وقع في الليل.
نعم.
يبقى إذن الإضافة هنا على معنى فيه. تقول مثلا حفظ السحر أثبت في الذهن.
نعم.
ما معنى حفظ السحر؟ يعني الحفظ الذي يقع في وقت السحر، حفظ. نعم. في السحر. فالإضافة تكون على معنى اللام أو على معنى من أو على معنى في.
نعم.
هذه معاني الإضافة الثلاثة.
نعم.
ثم ذكر شيئا آخر يعده بعض النحاة ثالثا من المجرورات، يعني بعض النحاة يقولون المجرورات ثلاثة أشياء، المجرور بحرف الجر والمضاف إليه أو المجرور بالمضاف يعني، و تابع المجرور.
نعم.
أو المجرور بالتبعية، عفوا،
المجرور بالتبعية.
بالتبعية
الذي هو هنا أطلق عليه تابع المخفوض،
اللي هو عبر عنه. نعم. بالإيه، بتابع المخفوض. نعم. أو تابع المجرور. فقال الصحيح في غير البدل، نحن عندنا التوابع كم نوع؟ خمسة أنواع، النعت والتوكيد والبيان والنسق، عطف النسق والبدل.
نعم.
فالصحيح في غير البدل اللي هو النعت والتوكيد والبيان والنسق أنه مجرور بما جر متبوعه.
بما جر
متبوعه.
نعم.
يعني إذا كان عندي نعت مثلا والمنعوت مجرور بحرف الجر، يعني كما أقول مثلا مررت برجل صالح.
نعم.
كلمة رجل اسم مجرور بالباء، فكلمة صالح مجرورة بالباء أيضا.
نعم.
مجرورة بالباء. لو كان المنعوت مضافا إليه تقول مثلا قرأت مثلا كتاب العالم الفاضل.
نعم.
فالعالم مضاف إليه، كتاب مضاف، والعالم مضاف إليه، والفاضل نعت للمضاف إليه، فهو مجرور بالمضاف وهو كلمة كتاب.
نعم.
كما أن المنعوت وهو كلمة العالم مجرورة أيضا بالمضاف.
نعم.
فهو يريد أن يقول إن التابع يكون مجرورا بما جر المتبوع إلا في حالة البدل.
نعم.
لأن البدل على نية تكرار العامل، البدل على نية تكرار العامل، فنقدر له عامل آخر. وهذا القول يقابله القول الذي أشرت إليه من أنه من أن التابع يكون مجرورا بالتبعية.
نعم.
وهذا أبطله المحققون من النحاة، فقال الصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف.
نعم.
فصار عندنا المجرورات نوعان فقط، مجرور بحرف الجر ومجرور بالمضاف وهو المضاف إليه. هناك في قد نجد يعني في بعض كتب الإعراب يقول مثلا هذا مجرور على التوهم، مثلا
مجرور على التوهم،
على التوهم.
نعم.
أو مثلا هذا مجرور على المجاورة، مجرور على المجاورة. من أمثلته قولهم هذا جحر ضب خرب.
نعم.
جحر ضب خرب.
نعم.
فالمفروض أن خرب هذا نعت للجحر.
نعم.
ولكنه جر لأنه جاور لفظا مجرورا وهو كلمة ضب.
نعم.
وهذا في الواقع ليس وظيفة نحوية. يعني المفروض أن نقول أن خرب هذا نعت لجحر وكان حقه أن يكون مرفوعا.
نعم.
فوظيفته الآن أنه نعت، ولا يوجد وظيفة نحوية اسمها المجرور على المجاورة، وإنما هذا خروج عن مقتضى العامل.
نعم.
كان العامل يقتضي الرفع وخرج عنه لأمر تحسيني، أمر يرجع إلى إيه؟ اللفظ وهو المجاورة. وكذلك الجر على التوهم.
نعم.
العرب كثيرا ما تدخل الباء الزائدة في خبر ليس أو خبر مثلا ما الحجازية.
نعم.
فإذا قلت مثلا ليس زيد بكاتب.
نعم.
هكذا، فالباء هنا زائدة، الأصل أن أقول ليس زيد كاتبا.
نعم.
تمام. فلكثرة دخول الباء على الخبر صار بعضهم إذا عطف على الخبر المنصوب يجر.
نعم.
كأنه توهم أنه أدخل الباء فيقول ليس زيد كاتبا ولا شاعر.
نعم.
ليس زيد كاتبا ولا شاعر.
طيب
هذا المجرور اللي هو شاعر، هل هو نوع جديد من المجرورات؟ لا، هو معطوف على منصوب وحقه أن يكون منصوبا، لكن خرج عن مقتضى العامل توهما، يعني كأنه توهم معنى الباء.
نعم.
توهم أنه أدخل الباء ولم يدخلها. فهذه الأشياء ليست وظائف نحوية حتى تعد ضمن الايه؟
نعم.
المجرورات. ونحن في حينما نعد المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجرورات، إنما نعد الوظائف النحوية.
تمام.
التي تكون عن عامل صحيح.
نعم. هنا المصنف بعد المجرورات رحمه الله ينتقل إلى ذكر الجمل وأقسامها، ووفقا لهذه الطبعة صف 37 لمن يتابع، أو قد تختلف الصفحة وفقا لكل طبعة على حدة. يقول المصنف رحمه الله في ذكر الجمل وأقسامها: وهي إما فعلية أو اسمية. فالإسمية هي المصدرة باسم لفظا أو تقديرا، نحو وأن تصوموا خير لكم.
نعم. مما يميز هذا المتن المبارك،
نعم،
أن المصنف رحمه الله تعالى ذيله بأحكام الجمل وأشباه الجمل، فذكر أولا أنواع الجمل وأنواع وتقسيمها من حيث ما له محل من الإعراب وما لا محل له من الإعراب، ثم تكلم عن حكم الجمل بعد المعارف والنكرات، ثم تكلم عن الظروف والجر والمجرور، يعني أشباه الجمل أيضا وأحكامها بعد المعارف والنكرات.
نعم.
فقال أن الجملة تنقسم إلى فعلية واسمية. ما معيار التقسيم؟ معيار التقسيم هو ما تفتتح به الجملة.
نعم.
فإذا كانت الجملة مفتتحة باسم فهي جملة اسمية. وإذا كانت مفتتحة بفعل فهي جملة فعلية.
نعم.
وسيذكر لنا بعد قليل تساؤلا ويجيب عنه، ماذا لو كانت الجملة مفتتحة بحرف؟
نعم.
ماذا نصنع؟ ننظر فيما بعد الحرف، فإن كان بعد هذا الحرف اسم فهي اسمية، وإن كان بعد الحرف فعل فهي
نعم.
فعلية. يبقى إذن معيار التقسيم هو ما تفتتح به الجملة.
نعم.
وهناك ملحوظة مهمة جدا في هذه المسألة.
نعم.
وهي أنه قد تفتتح الجملة في اللفظ باسم، لكن هذا الاسم رتبته التأخير، يعني حقه أن يكون مؤخرا،
فهنا لا يصح أن أقول أنها اسمية،
فلا أقول أنها اسمية.
نعم.
كما نقول مثلا مثلا كيف جئت،
كيف جئت،
كيف جئت.
نعم.
كيف هذا حال، فحقه أن يأتي متأخرا.
نعم.
يعني كأن أصل الترتيب جئت كيف. لا، إذا أجبت عن هذا السؤال تقول مثلا جئت راكبا.
نعم.
فهي جملة فعلية، فكذلك السؤال كيف جئت جملة فعلية.
نعم.
فإذا العبرة بما هو صدر في الأصل، العبرة بما هو صدر في الأصل. لو قلت مثلا الطعام أكلت، الطعام أكلت،
أنا أصل بدأت التركيب باسم لكن
الجملة فعلية. لأن أصل التركيب أكلت الطعام.
نعم.
لأن الطعام مفعول به، والمفعول به حقه أن يكون بعد الفعل والفاعل. فكونه تقدم لا يعني أنه هو صدر الجملة أصلا.
نعم.
فالعبرة بما هو صدر في الأصل. طيب، لما تكلم عن الجملة الاسمية قال المصدرة باسم لفظا أو تقديرا.
نعم.
يعني اسم لفظا اللي هو اسم صريح، يعني اسم صريح.
نعم.
مثل محمد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتقديرا يعني اسم مؤول بالصريح. وقد قلنا قبل ذلك أكثر من مرة إن المصدر المؤول هو ما كان مؤلفا من أن والفعل، أو أن واسمها وخبرها، أو ما والفعل.
نعم.
ومثل لذلك بقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم.
نعم.
يعني صيامكم خير لكم، فهذه جملة اسمية.
نعم.
صحيح أن أولها حرف وبعد الحرف فعل، لكن هذا الحرف يسبك مع الفعل بمصدر.
نعم.
والمصدر اسم، فهي جملة اسمية لأن الوظيفة الأولى فيها المبتدأ.
نعم.
فهذه هي الجملة الاسمية المصدرة باسم لفظا أو تقديرا.
نعم. نحو أن تصوموا خير لكم. نعم.
أصالة، تفضل.
يقول المصنف رحمه الله والفعلية هي المصدرة بفعل لفظا نحو قام زيد، أو تقديرا نحو يا عبد الله.
تمام.
نعم.
الفعلية هي المصدرة بفعل.
نعم.
أيضا لفظا نحو قام زيد، فقام فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره، فهذه جملة فعلية. أو تقديرا نحو يا عبد الله.
نعم.
أين الفعل في هذه العبارة يا عبد الله؟ قالوا الفعل هنا مقدر، يعني أصل التركيب أدعو عبد الله.
نعم.
أدعو عبد الله. وأدعو هذا فعل مضارع، وصورة العبارة تبدو كما لو كانت جملة خبرية.
نعم.
في حين أن الذي يقول هذه العبارة الذي ينادي شخصا لا يريد أن يخبر السامعين أنه ينادي هذا الشخص.
نعم.
إنما هو ينشئ شيئا، فأسلوب النداء أسلوب إنشائي.
نعم.
فأدعو هنا إنشائية وليست خبرية، حذفت وجوبا.
نعم.
ونابت عنها يا أداة النداء، لأنك في النداء تحتاج إلى مد الصوت، تحتاج إلى شيء ينبه المنادى، فجيء بأداة النداء هذه نائبة عن الفعل، عوضا عن الفعل. فالفعل موجود، لكنه موجود في عمق التركيب، ليس موجودا في سطح التركيب، فلذلك نقول إن الفعل هنا موجود تقديرا. وجملة النداء هذه جملة فعلية مفتتحة بفعل تقديرا، لأنها في اللفظ في الظاهر هي مفتتحة بحرف وبعده اسم اللي هو
نعم.
المنادى. تمام؟
نعم.
ولذلك لأن هذه الجملة جملة فعلية، بعض النحاة يدرج الحديث عن المنادى تحت الحديث عن المفعول به.
يدرج الحديث عن المنادى
تحت الحديث عن المفعول به، يعني هو يتحدث عن المفعول به يتكلم عن المنادى وأحكام المنادى.
نعم.
تمام؟ لأنه مفعول به في الأصل.
صحيح.
تمام؟
تمام. يقول رحمه الله فإن صدرت بحرف نظرت إلى ما بعد الحرف، فإن كان اسما نحو إن زيدا قائم فهي اسمية، فهي اسمية.
فهي اسمية.
نعم فهي اسمية
نعم.
بالأصح نعم فهي اسمية، وإن كان فعلا نحو ما ضربت زيدا فهي فعلية.
يبقى كما قلنا إن صدرت بحرف ننظر إلى ما بعد الحرف، إن كانت الجملة مفتتحة باسم أصالة يعني في محله فهي اسمية، وإن كانت مفتتحة بفعل في محله فهي
فعلية.
ومثل لذلك بقوله إن زيدا قائم، فهذه جملة اسمية، وبقوله ما ضربت زيدا فهذه جملة فعلية، وإن افتتحت بحرف النفي ما، لأن ما بعد هذا الحرف فعل ماضي.
قال ثم تنقسم إلى الصغرى والكبرى، فالكبرى ما كان الخبر فيها جملة، والصغرى ما كانت خبرا. فجملة زيد قام أبوه من زيد إلى أبوه جملة كبرى، لأن الخبر وقع فيها جملة. وجملة قام أبوه جملة صغرى، لأنها وقعت خبرا عن زيد.
تمام. نعم. الآن دعنا نذكر أن الجملة هكذا تنقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية.
نعم.
ثم نقول الجملة الاسمية هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول جملة اسمية خبرها جملة.
نعم.
وجملة فعلية خبرها مفرد. جملة اسمية عفوا خبرها مفرد. الجملة الاسمية التي خبرها جملة.
نعم.
بداهة سيكون عندي فيها جملتان.
نعم.
يعني زيد قام أبوه. زيد قام أبوه. هنا عندي زيد مبتدأ.
نعم.
هذا مبتدأ. وعندي قام هذا فعل ماضي. وأبو هذا فاعل.
نعم.
والهاء مضاف إليه. طيب هذه جملة فعلية مؤلفة من فعل وفاعل، ما محلها من الإعراب؟
نعم.
هي خبر.
خبر.
أليس كذلك؟
نعم.
طيب. إذن هذه العبارة زيد قام أبوه مشتملة على كم جملة؟ مشتملة على جملتين.
نعم.
نسمي الجملة التي افتتحناها بزيد.
نعم.
التي خبرها جملة نسميها جملة كبرى، ونسمي هذه الجملة التي وقعت خبرا عن غيرها جملة
صغرى.
فإذا تقسيم الجملة إلى كبرى وصغرى هذا محصور في الجملة الاسمية التي خبرها جملة.
نعم.
إذا كان عندي جملة اسمية خبرها جملة فإن الجملة التي خبرها جملة هذه تسمى كبرى.
نعم.
الجملة المبدوءة بزيد تسمى الجملة الكبرى. وجملة الخبر تسمى الجملة الصغرى.
نعم.
لأنها في ضمن جملة أخرى. تمام؟
جميل.
فهذا قوله إن جملة قام أبوه.
نعم.
جملة صغرى لأنها وقعت خبرا
عن زيد. نعم. يكمل رحمه الله فيقول وقد تكون الجملة الواحدة كبرى وصغرى باعتبارين، نحو زيد أبوه غلامه منطلق، فمن زيد إلى منطلق جملة كبرى لا غير، وجملة غلامه منطلق جملة صغرى لا غير، وجملة أبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار كون الخبر فيها جملة وصغرى باعتبار كونها خبرا عن زيد. وقد تكون الجملة لا كبرى ولا صغرى لفقد الشرطين، نحو زيد قائم.
تمام. يقول إن نحن الآن قسمنا الجملة اللي هي في ذهننا الجملة الاسمية إلى جملة كبرى وجملة صغرى.
نعم.
الجملة الاسمية التي خبرها جملة. الكبرى هي الجملة التي يكون لها خبر جملة.
نعم.
الجملة التي تفتتح بمبتدأ وهذا المبتدأ خبره جملة تسمى جملة كبرى.
نعم.
والصغرى هي الجملة التي يخبر بها عن مبتدأ فهي تسمى الصغرى.
نعم.
طيب ماذا لو تعددت المبتدأات؟ حينئذ تكون الجملة صغرى باعتبار وكبرى باعتبار.
نعم.
فعندنا هنا مثلا زيد هذا مبتدأ أول، فمن زيد إلى ما بعد إلى آخر الكلام جملة إيه كبرى، جملة كبرى. أبوه مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني تمام. فمن أبوه إلى منطلق أيضا جملة إيه، جملة كبرى، لأن هي في هتأتي بعدها خبرها جملة، جملة كبرى بالنظر إلى ما بعدها، ولكنها خبر عن مفرد فهي صغرى بالنظر إلى ما قبلها. غلامه مبتدأ ثالث، ومنطلق خبر المبتدأ الإيه الثالث، خبر ثلاثة، وغلامه منطلق خبر اثنين اللي هو خبر أبوه، وأبوه غلامه منطلق خبر واحد، خبر المبتدأ الأول. فأصبح عندي جملة زيد إلى منطلق، هذه جملة كبرى لا غير، يعني جملة كبرى لأنها جملة مؤلفة من مبتدأ وخبره جملة. وجملة غلامه منطلق جملة صغرى لا غير، لأنها خبر عن مفرد فقط، فهذه صغرى فقط وهذه كبرى فقط. وأما الجملة التي بينهما اللي هي أبوه غلامه منطلق المصورة بالمعقوفين، فهذه بالنظر إلى كونها فيها مبتدأ وخبره جملة هي جملة كبرى، لأن الجملة الكبرى هي التي يكون فيها الخبر جملة، وبالنظر إلى كونها خبرا عن مفرد قبلها عن مبتدأ قبلها فهي جملة صغرى، لأن الجملة الصغرى هي ما تكون خبرا عن غيرها. إذن تسمى هذه الجملة أبوه غلامه منطلق جملة صغرى باعتبار بوجه، وكبرى باعتبار أو بوجه آخر. إذن عندي جملة صغرى فقط، وعندي جملة كبرى فقط، وعندي جملة صغرى وكبرى باعتبارين. ثم قال وقد تكون الجملة لا صغرى ولا كبرى، وذلك إذا كانت الجملة اسمية خبرها مفرد، مثل زيد قائم، فهذه لا تسمى صغرى ولا كبرى،
فقدت الشرطين كما قال المصنف.
تمام. وكذلك إذا كانت جملة فعلية قام زيد، لا صغرى ولا كبرى، لا هي صغرى ولا كبرى. تمام. ثم هناك إشارة في استعمال كلمة صغرى وكبرى، يعني هو قال مثلا قد تكون الجملة الواحدة كبرى وصغرى باعتبارين، وقال في مقدمة حديثه ثم تنقسم إلى الصغرى والكبرى. كلمة صغرى وكبرى مؤنث أصغر وأكبر، وأصغر وأكبر اسم تفضيل، واسم التفضيل إذا كان مجردا من ال والإضافة فإنه يلزم الإفراد والتذكير، فتقول زيد أكبر من عمرو، وهند أكبر من زينب، لاحظ، والزيدان أكبر من العمرين، ومثلا هؤلاء الأولاد مثلا أكبر من هؤلاء. تلاحظ أنها مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث تستعمل بلفظ واحد اللي هو أكبر، المفرد المذكر. لماذا؟ لأنها مجردة من ال والإضافة، فإذا أضيفت إلى معرفة أو حليت بأل فإنها تطابق، يعني إذا حليت بأل تطابق الموصوف، وإذا أضيفت إلى معرفة فيها تفصيل. فهنا الآن إذا قلت جملة صغرى، طيب هي غير محلاة بأل، هي مجردة من أل والإضافة، فلماذا جئت بلفظ المؤنث؟ العلماء لهم في ذلك تخريج، يقولون إن اسم التفضيل هنا خرج عن بابه،
خرج عن بابه.
وصار يستعمل في معنى الصفة المشبهة، فجملة صغرى بمعنى صغيرة، وجملة كبرى بمعنى كبيرة. طيب لماذا استعمل هذا اللفظ دون ذاك؟ لماذا لم يقولوا جملة صغيرة وجملة كبيرة؟ لأنهم أخذوا من اسم التفضيل، من لفظ التفضيل، معنى النسبة بين شيئين، فهي الجملة الكبرى هي كبرى باعتبار وجود جملة في باطنها، والصغرى باعتبار كونها خبرا عن جملة أكبر منها. فلأجل الإشارة الدقيقة إلى هذه النسبة استعملوا اللفظ اللي هو اسم التفضيل، وإن لم يريدوا به معنى التفضيل. والله تعالى أعلى وأعلم.
تمام. ينتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الجمل التي لا محل لها أو لا محل لها من الإعراب، والجمل التي لها محل من الإعراب. يقول رحمه الله: الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع. الأولى الابتدائية نحو إنا أنزلناه.
الآن سيتكلم عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وهي سبع جمل كما قال. الأولى الابتدائية، وتسمى أيضا الاستئنافية. الجملة الابتدائية أو الاستئنافية هي الجملة التي يفتتح بها الحديث، يعني ليس قبلها كلام، أو تأتي بعد انقطاع حديث.
بعد انقطاع
يعني هي منقطعة عما قبلها. منقطعة في التعلق النحوي مما قبلها. وهو مثل لنا بما يعني افتتح به الحديث: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، فهذا افتتاح السورة. تمام. وأيضا قد تقع بعد حرف استفتاح مثل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. هذا بالنسبة للجملة الابتدائية.
يقول رحمه الله: الثانية الصلة نحو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فجملة أنزل صلة الذي.
يبقى إذن الجملة الثانية هي صلة الموصول، والموصول نوعان. موصول اسمي وموصول حرفي.
موصول اسمي وحرفي.
الموصول الاسمي اللي هو الذي نعرفه، الأسماء الموصولة: الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي ومن وما. ده الموصول الاسمي. لكن الموصول الحرفي الحروف التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. اللي هي أن وأن وما وكي ولو. فالجملة الواقعة بعد هذه الحروف الموصولة أيضا لا محل لها من الإعراب. وجملة الموصول الاسمي يعني صلة الموصول الاسمي لا محل لها من الإعراب، إلا أن صلة الموصول الاسمي تحتاج إلى ضمير يعود على الاسم الموصول. يعني إذا قلت مثلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الذي أنزل، جملة أنزل صلة الذي لا محل لها من الإعراب، وفيها ضمير مستتر تقديره هو يعود على الذي اللي هو فاعل أنزل. تمام. فإذا جملة أنزل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. بعض الناس يتصور من أن قول النحاة أن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب أنها يعني يقول مثلا لو قلت: جاء الذي يحب العلم. أنا لو سكت على وقفت على الذي وقلت جاء الذي، ما المعنى الذي نفهمه؟ هناك نقص في المعنى. فكيف تقول أن الجملة لا محل لها من الإعراب؟ الواقع أن قولنا أن الجملة لها محل أو لا محل لها من الإعراب، أو أن أي لفظ بننطق به له محل من الإعراب أو لا محل له من الإعراب، هذا معناه أنه هل هو يتأثر بالعوامل أو لا يتأثر. إذا كان يتأثر بالعوامل فله محل من الإعراب، وإذا كان لا يتأثر بالعوامل فليس له محل من الإعراب. لكن هذا لا علاقة له بأنه مهم في التركيب أو غير مهم. كل لفظ يأتي في التركيب هو مهم وله معنى. فيعني هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا.
بهذا نكون قد انتهينا من الجملة الثانية من الجملة التي لا محل لها من الإعراب، لكن الوقت انتهى دكتور تامر، فلعلنا نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله.
كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور تامر أنيس، عضو هيئة تدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. شكر الله لكم دكتور تامر، أحسن الله إليكم.
ولك الشكر وبارك فيك يا أخي.
الله. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، على أن نلقاكم في مجلس جديد والمجلس الأخير بإذن الله تعالى في المرة القادمة من مجالس العلم وشرح متن الأزهرية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.